بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير يا مبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: قال الله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعو ربهم، فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطيه أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم، فأخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال السدي: إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا، واختار موسى قومه 70 رجلا على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا، فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة، فإنك قد كلمته فأرناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل 70 رجلا الخير. وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم، وسلوه التوبة على ما تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم.
على ما تركتم. سلوا التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. من تعود على العاقل.
على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه. فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم فقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة، فافتلتت أرواحهم فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قد سفهوا، أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل. وقال سفيان الثوري: حدثنا أبو إسحاق عن عمارة ابن عبد السلولي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير، فانطلقوا إلى سفح الجبل، فنام هارون على سرير فتوفاه الله عز وجل. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: توفاه الله عز وجل. قالوا له: أنت قتلته، حسدتنا على خلقه ولينه أو كلمة نحوها. قال: فاختاروا من شئتم. قال: فاختاروا 70 رجلا. قال: فذلك قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون، من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد، ولكن توفاني الله. قالوا يا موسى لن تعصى بعد اليوم. قال فأخذتهم الرجفة. قال فجعل موسى يرجع يمينا وشمالا وشمالا ويقول وقال يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم. هذا أثر غريب جدا. وعمارة ابن عبد هذا لا أعرفه. وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من بني سلول عن علي فذكره. وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم. ويتوجه هذا القول بقول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وقوله إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك قاله ابن عباس وسعيد بن جبير
بهذا السبب. المهم أن الله عز وجل ذكر أنه أن موسى عليه السلام اختار 70 رجلا لميقات ربه سبحانه وتعالى وأخذتهم رجفة حينئذ. إما أنهم قالوا ودعوا الله عز وجل اللهم أعطينا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا تعطي أحدا بعدنا هذا سياق. وإما أنهم قالوا أرنا الله جهرا هذا سياق. وإما أنهم لم يزايلوا قومهم لما عبدوا العج. المهم شيء استحق به ذلك فالله أعلم به. وطالما أنه شيء ليس فيه شيء منصوص عليه مقطوع به فالله أعلم بذلك. المهم الذي يعنينا أنهم فعلوا شيئا استحق به إيه ذلك. فقال موسى عليه السلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. نعم إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحان. نعم.
قال ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف ولا معنى له غير ذلك. يقول إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت كان. تضل من تشاء وتهدي من تشاء ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. فالملك كله لك والحكم كله لك لك الخلق والأمر. وقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب. والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل. وأنت خير الغافرين أي لا يغفر الذنوب إلا أنت.
يعني هذا فإذا في الجمع بين المغفرة والرحمة. قال الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب. الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب. والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يقع في مثله في المستقبل. أي برحمتك نجنا من أن نقع في هذا مستقبلا. والمغفرة تكون لما وقع منك بالفعل أن يتجاوز الله عز وجل عن ذنبك وألا يؤاخذك عليه. هذا الجمع بين المغفرة والرحمة أنك أنت الغفور الرحيم. فالمغفرة تكون لما وقع من ذنب والرحمة تكون للحفظ مما يوقعك في المستقبل في هذا الذنب. نعم.
قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. هنالك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. قد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليه. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد وهو كذلك لغة. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع
هدنا إليك تبنا ورجعنا وأنبنا وإليك. الذين هادوا هم الذين يرجعون وينيبون. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال إنما سميت اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك. جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول تعالى مجيبا لموسى عليه السلام في قوله إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء الآية قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد ولي الحكمة والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء الآية عظيمة الشمول والعموم، كقوله إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى. قال لقد حضرت رحمة واسعة، إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخر عنده 99 رحمة، أتقولون هو أضل أم بعيره؟
لكن حديث قال المحشون إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله الجشمي.
قال ورواه أحمد وأبو داود عن علي بن نصر عن عبد الصمد،
لكن أقول الحديث اللهم ارحمنا محمد ولا ترحم معنا أحدا، هذا حديث ثابت وليس فيه أن النبي قال هذا أضل أم بعيره، وإنما قال لقد حجرت واسعا. نعم.
قال ورواه أحمد وأبو داود عن علي بن نصر عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد أيضا وساق بسنده عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة، تفرد بإخراجه مسلم.
نعم الحديث صحيح. نعم.
فرواه من حديث سليمان هو ابن طرخان وداود بن أبي هند كلاهما عن أبي عثمان واسمه عبد الرحمن بن مل عن سلمان هو الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقال الإمام أحمد
ميل كثر ميل اسمه عبد الرحمن بن مل عن سلمان عندنا بالكسر.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 100 رحمة عنده 99 وجعل عنده واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق. فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه، تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد وساق بسنده عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 100 رحمة فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق به يتراحم الناس والوحش والطير. ورواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش به. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني وساق بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الفاجر في دينه الأحمق في معيشته، والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه، والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. قال هذا حديث غريب جدا وسعد هذا لا أعرفه. وقوله فسأكتبها للذين يتقون الآية يعني فسأوجب،
لكن معروف أنه يدخل الجنة كل العصاة إذا من فعل التوحيد، إذا شاء الله عز وجل لهم أن يعذبوا على معاصيهم فإنما آلهم إلى الجنة، فالفاجر والذي محشته النار بذنبه كل هؤلاء يدخلون الجنة كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة مثقال حبة إلى آخره. نعم. في رواية فيخرجون منها وقد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة. نعم.
قال وقوله فسأكتبها للذين يتقون الآية يعني فسأوجب،
وهذه الرحمة يا إخواني التي وسعت كل شيء، هذه الرحمة عامة وخاصة، رحمة عامة مقتضاها الرزق وتدبير الأمر، فما من دابة إلا على الله رزقها. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه رحمة عامة، ورحمة خاصة وهي التي تقتضي التوفيق والهداية، وهي التي تقتضي التربية الخاصة والدلالة عليه، هذه الرحمة الخاصة. وهذه الرحمة يكتبها الله عز وجل للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بيت يؤمنون إلى آخره. أما الرحمة العامة التي جعلها الله عز وجل في خلقه والتي يرحم بها عباده أيضا رحمة عامة تقتضي أن يقوم على أمورهم ولا يعاجلهم بذنوبهم بل يمهلهم، كل هذه رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة التي مقتضاها التوفيق والهداية وهذه أعظم ما يكون من رحمة، خاصة بالطائعين المؤمنين. نعم. وللأنبياء منها أعظم حظ وأوفر نصيب. نعم.
وقوله فسأكتبها للذين يتقون الآية يعني فسأوج بحصول رحمتي منة مني وإحسانا إليهم، كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله للذين يتقون،
وهذا الوجوب من الله سبحانه وتعالى على نفسه هو الذي أوجب ذلك بمحض الكرم والفضل منه سبحانه وتعالى، وهو أيضا مقتضى أسمائه عز وجل وصفاته. نعم. ولهذا قال رحمتي سبقت غضبي. نعم.
وقوله للذين يتقون أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتقون أي الشرك والعظائم من الذنوب، ويؤتون الزكاة. قيل زكاة
خاص بأمة النبي، لعله يعني يريد ابن كثير الذين تبعوا النبي في هذه الأمة، وإلا فرحمة الله عز وجل تشمل هذه الأمة وتشمل الأمة السابقة من آمن منهم، فيتشمل كل مؤمن في أي أمة. نعم.
ويؤتون الزكاة قيل زكاة النفوس وقيل زكاة الأموال، ويحتمل أن تكون عامة لهما، فإن الآية مكية والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون.
نعم. فدل هذا على أنه ينال الرحمة الخاصة من كان أهلا لذلك من الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويأتون الطاعات ويزكون أنفسهم بالخيرات ومن ذلك الزكاة الخاصة أيضا، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. فهذه الرحمة الخاصة تقتضي أنها تشمل أهل السنة وأهل الاتباع. نعم.
قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي،
ومن ذلك ما كان في أصحاب الغار، فإن الله رحمهم وفرج عنهم بماذا؟ بالطاعات. هذا توسل ببره للوالدين، وهذا توسل بعفته، وهذا توسل بأمانته، فالرحمة إنما تنال هؤلاء. نعم.
قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال رحمه الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه،
سبحان الله، كما قلنا يا أخواني كثيرا، سبحان الله، يا زبدة الدين اتباع وامتثال، وأن يخرج الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته، وأن يخرج الإنسان من استحسانه العقلي إلى النص والأثر. يعني مسألة بسيطة قليلة لكنها عظيمة، ما يقوى عليها إلا الخلص من البشر، وإلا الهوى والجهل من أعظم ما يعارض ذلك الاتباع. يعني مسألة بسيطة، شوف سبحان الله، ورحمته وسعت كل شيء. فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهؤلاء الذين يقومون بالاتباع والامتثال، هؤلاء الذين هم عرضة لرحمة الله سبحانه وتعالى. في الدنيا يرحمهم الله ويفرج الكربات ويزول المدلهمات ويشرح الصدور ويقر الأعين، وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعظم ما فيها نعيما لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. كل هذا شوف ببساطة، شوف سبحان الله، فرق بين واحد يقول لك أنا أرى وأنا كذا وأنتم، وبين واحد يقول يا شيخ في أثر في حديث، فكلما أوردت له حديثا قال سمعنا وطعنا، ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما يعظمه في حياته.
فإن التعظيم ليس للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقط بل لسنته بعده. يعني مسألة بسيطة خالص جدا، يا أمة الله علامة تبرجين بس حجابك فإن الله مرقي في الحجاب. وما الحجاب يا شيخ؟ الحجاب أن تستري بدنك فلا يظهر شيء. سمعنا وأطعنا كما فعلت نساء المهاجرات رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت هذا الحجاب، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسنا الغربان. يا أخي دعك من الحزبية. ليه يا شيخ؟ يا الحزبية حرام؟ نعم. طيب ما الدليل يا شيخ؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تبت إلى الله يا شيخ، ماذا أصنع حتى أمحو هذا؟ طيب والثاني والثالث والرابع، كل مسألة كل قضية من القضايا هذا البيع حرام يا أخي، ما يجوز ما يجوز. ليه؟ ما الدليل؟ الدليل كيت وكيت، سمعنا وأطعنا. ارفع ثوبك يا رجل. ليه؟ لأنه لا يجوز أن ترخي ثوبك عن الكعبين. طيب يا أخي في دليل؟ نعم في دليل. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سمعنا وأطعنا. سبحان الله، حينئذ تكون على ضرب الصحابة، وحينئذ تسعى في الدنيا وتنالك رحمة الله عز وجل ويشرح الله صدرك ويفتح عليك سبحانه وتعالى من فتوحات في الدنيا، ثم في الآخرة إن شاء الله من أول ما ينزل بك ملك الموت وأنت تعاين رحمة الله وتعاين ملائكة الرحمة وتعاين طرفا من هذا النعيم، ثم في قبرك أنت في النعيم، ثم في أرض المحشر أمن وسلام وطمأنينة، ثم تطاير صحف تنوها بيمينك، ثم ميزان يثقل، ثم صراط تمر عليك البرق كالريح على حسب استجابتك، ثم جنة عرضها السماوات والأرض. يبقى هذا أخف ما يكون لمن حسنت نيته. لكن مع هذا ومع سهولة هذا ويسر هذا، إلا أنك تجدها قضية الخلق الكبرى، وقل من البشر، قل من الناس، وإن وضع لحية وإن قصر ثيابا وإن أمسك بسيف ليقاتل كما يقول في سبيل الله، ولو لبس حزاما ناسفا كما يقول دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى، فإن أقل من ذلك يريده الله منه ما يستجيب ولا يرعو أقل. يعني أنت بتفجر نفسك في بعد ذلك. يعني هذا الرجل لو ارتمى في أحضان العلماء وارتمى في أحضان حلق العلم ليحفظ ويفهم دين الله ويبلغه، ربما أعاد إلينا مجد البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وكذا. لكن أبدا 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 الهداة عنده والسنة عنده أبعد ما يكون. لكن نعم تقتحم به موارد الخوارج وكذا، ومعك سمعا وطاعة. ولا آمر أنهم فليغيرون إيه؟ فليغيرون خلق الله. التبرج هذا صعب، صعب جدا على النفوس الأبية أن تكون مرة من الوجه، وصعب ماديا. المرأة المتبرجة تحتاج كل يوم زي خاص، وما أيسر الحجاب تجيب لها، تأتي المرأة بعباءة ولا بكذا بمئة جنيه قد تكفيها سنة لأنها لا تخرج للحاجة. وإذا خرجت هي واحدة هتقولك أنا عايز يكون عندي عشرة، وهي العشرة كالواحدة بتماما. ومع ذلك انظر إلى الناس، تعال إلى مآتي من الناس كم ينفقون فيها من أموال، والسنة قليلة جدا، ما تكلفه السنة شيئا في الأفراح، ما تكلفك السنة شيئا. ومع ذلك يا إخواني صعبة، لأن الشيطان يقعد للناس على الصراط المستقيم. إلا هذا، إلا كلمة أثر، وإلا كلمة سنة، وإلا كلمة توحيد، صعب صعب هذا. شوف مر على مساجد المسلمين الآن وفي أسواق المسلمين وفي شوارع المسلمين. فهي هذه القضية، فسيكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوف احنا بنتمحور حول هذه الآيات، كل القرآن حول هذا المعنى والسنة كلها حول هذا المعنى. شوف السعادة العظيمة الغامرة الواحد بيتمتع بها ويتلذذ واحنا بنقرأ في صحيح البخاري، كيف السنة تأخذ بأيديك، اجلس كيف ما شئت، باب اجلس كيف ما شئت، ودي محتاجة باب، محتاجة باب والبخاري كمان. يعني دي ما دي بعد هذا شيء، باب قول الرجل مرحبا مرحبا، أشياء قليلة ومع ذلك مدون عليها بأبواب سعادة. في حد أحسن منك ولا أفضل منك ولا أكمل منك؟ سبحان الله العظيم، الحمد لله يا رب العالمين. ومع ذلك الناس يتركون هذا الهدي، يذهبون شرقا وغربا ويمينا وشمالا، وممن يدعون أنهم سلفيون ويدعون أنهم جماعات إسلامية. ما أضر المسلمين مثل هؤلاء. والمسألة أبسط ما يكون وأخطر ما يكون. نعم
قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمرهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم، كما روى الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا أي لا. فقال ابنه: أي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال أقيم اليهودي عن أخيكم، ثم ولي كفنه والصلاة عليه. هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. وقال الحاكم صاحب المستدرك وساق بسنده عن هشام ابن العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى خضمنا الغوطة، يعني غوطة دمشق، فنزلنا على جبل ابن الأيهم الغساني، فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسول نكلمه، فقلنا: والله لا نكلم رسولا، وإنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك، قال: فأذن لنا. فقال: تكلموا. فقال: تكلموا. فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام، فإذا عليه ثياب سود. فقال له هشام: وما هذه التي عليه؟ قال: لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا؟ والله لنأخذنه منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله. أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لستم بهم، بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملئ وجهه سوادا. فقال: قوموا. وبعث معنا رسولا إلى الملك. فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال. قلنا: والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك، فدخلنا عليه متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له فأنقنا في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا: لا إله إلا الله والله أكبر. فالله يعلم، لقد تنفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح. قال: فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا أن ادخلوا، فدخلنا عليه وهو على فراش له، وعنده بطارقة من الروم، وكل شيء في مجلسه أحمر، وما حوله حمرة، وعليه ثياب من الحمرة، فدنونا منه فضحك.
طيب، عموان الحديث فيه عن المكارة، لو تنتقل إلى الذي بعده. وقال ابن جرير،
وقال ابن جرير ساق بسنده قال عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، اسمك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء: ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك، فما اختلف حرفا إلا أن كعبا قال بلغته: قال قلوبا غلوفية وآذانا صمومية وأعينا عمومية.
نعم.
وقد رواه البخاري في صحيحه،
حديث صحيح. نعم.
وقد رواه
يعني إذن النبي موصوف في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفا وأذانا صما وأعينا عميا. نعم.
وقد رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال بن علي فذكر بإسناده نحوه وزاد بعد قوله: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني ساق بسنده قال حدثني قال عن جبير بن مطعم قال حدثنا محمد بن عمر عن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد وهي جدتي عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير.
هذا قوله تعالى يأمر بالمعروف،
وقوله تعالى يأمر،
هذه أثار ضعيف. نعم. الشاهد هذا صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عند أهل الكتاب، كما قال سبحانه: الذين أتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم.
وقوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه،
بل وصفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في التوراة والإنجيل، كما قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغرض فاستوى على سوقه، يبقى لهم مثل في التوراة ولو مثل في الإنجيل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. نعم.
ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة من سواه، كما أرسل به جميع الرسل قبله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا حديث جيد الإسناد لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهيى والذي هو أتقى. ثم رواه عن يحيى بن سعيد عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن
البختري
عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه. وقوله: ويحل لكم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والثوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم،
مثل ما قال: وما جعل الله من بحيرة، يعني ما جعل الله شرعا من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهي أصناف كانوا يوقفونها لأصنامهم، فالله ما جعلها شرعا سبحانه، لأن الله ما يرضى بالشرك. نعم. وإن حصلت كونا وقدرا. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم عليهم الخبائث. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء:
هذه قاعدة نافعة، هذه صارت قاعدة شرعية، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب هذا حلال مباح، وكل خبيث هذا حرام، كل خبيث هذا حرام، إما خبث معنوي أو خبث عث. كل محرم عندنا في الشريعة يعود إلى الخبث، إما أنه خبث حسي وإما أنه خبث معنوي. فالزنا والربا والقتل شرب الخمر كل هذا يعود إلى الخبث، كل ما حرمه الشارع. لكن إما أن يكون خبثا معنويا وإما أن يكون خبثا حسيا. وكل حلال فهو طيب، طيب معنوي أو طيب حسي. وهذه قاعدة عامة في كل الأقسام. فمن العقائد فالله عز وجل إنما أمرنا بالعقيدة الصافية الخالصة الطيبة التي فيها إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأما الشرك فهذا خبيث. وإما وكذلك من الأصحاب، إنما يحل لك أن تصاحب الصاحب الطيب، الصاحب الذي هو كحامل المسك الذي إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشرب منه أطيب رائحة، وابتعد عن الصاحب الذي هو كنافخ الكير. كذلك من المناكح، فإن الإسلام أباح لنا النكاح الذي هو بولي وبإعلان أمام الناس، والذي يقوم على الأصول الشرعية ليس على السفاح ولا المخادنة وكذا. وكذلك من المأكولات، فإنه حرم علينا كل ذي ناب من الطير، وكل ذي مخلب، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وأيضا حرم السموم وحرم كذا، ومن الملابس وإلى آخره. في كل باب من الأبواب نجد فيه الطيب والخبيث، أما الخبيث فمحرم وأما الطيب فهذا إيه؟ حلال. ولهذا قيل ابن عباس بسئل عن الغناء فقال: يا هذا أرأيت لو وضع ميزان له كفتان، كفة فيها الطيب وكفة فيها غير ذلك، أطر الغناء في أي كفة يوضع؟ وهذا مثل اجعله في كل محرم تكلم فيه الناس. الدخان قل له لو وضع ميزان له كفتان، تضع الدخان هذا في أي كفة؟ طيب وخبيث، تضعه في أي كفة؟ أي مسألة أعرضها لن يجد نفسه إلا قائلا أضعها في كفة الخبيث، إلا أن يكون معاندا مجادلا. نعم، فهذه قاعدة كلية عامة مباركة. قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه الله وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين، وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له، وكذا احتج به من ذهب من العلماء إلى
نعم وأهل السنة والجماعة يرون التحسين والتقبيح راجع إلى الشرع وإلى العقل، راجع إلى الاثنين. والأشاعرة يرونه راجع إلى الشرع فقط، والعقلاني إلى الشرع فقط الأشاعرة، والعقلانيون يرونه راجعا إلى العقل فقط كالمعتزلة. أهل السنة والجماعة يقولون يرجع إلى الشرع والعقل، لأنه لا تعارض عندنا بين نص صحيح وبين عقل صريح. نعم.
وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها، وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته، وفيه كلام طويل أيضا. وقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال.
عندنا الأصل فيها إيه؟ الأصل حل إباحة، طالما ما في نص يبقى الأصل فيها إيه؟ الإباحة. نعم.
وقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أنه جاء بالتيسير والسماح، كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة.
الحنيفية في العقيدة والسمحة في الأحكام، حنيفية العقيدة قريبة عن التوحيد مائلة عن الشرك، سمحة الأحكام في حدود وسع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وقال لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطوعا ولا تختلفا. وقال صاحبه أبو برز الأزلمي: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره، وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم.
ولهذا نعم، فما أسهل الشرع وما أيسره. مثل شوف يا أخواني مثلا إحنا والحمد لله، شوف لما تسلك مسالك أهل السنة ومسالك الشرعية، لحنا الحمد لله ابتلينا واخذنا اتوبوسات ورحنا ميادين ورحنا وجينا، ولا أمرنا بتفجير الشباب أنفسهم، ولا ابتلينا ولا حملنا أسلحة ولا رحنا ولا جينا، والدعوة ماشية ولا الحمد والمن دعوة ماشية. طب احنا بنداهن، احنا في اخوانا بنغير حكم الله يقول لك اصل انت تبع الدولة. طب يعني مثلا تبع الدولة خلينا الصلوات صلاتين بدل خمسة، يعني تبع الدولة مثلا الغنى الزكاة تبع الدولة، يعني قلنا مثلا يجب الحكم بغير ما انزل الله، يعني تبع الدولة تقصد ان احنا مع ولي امرنا ان راينا خيرا نشرناه وان راينا شرا كتمناه ندعو له بالصلاح والمعافاة وننشر السنة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة، فضل من الله عز وجل، فضل من الله راحة والحمد لله. وحتى لو حصل ما حصل، حتى على الإنسان ما يلوم نفسه، حتى ولو ابتلي بسبب هؤلاء الأشرار فإنه ما يلوم نفسه، سلك المسلك الشرعي الصحيح الحمد لله، وخلطنا الناس وعملنا الناس، لا رحنا على رؤوس الجبال ولا عشنا في الكوف والبدرومات ولا دفعنا أموال، الأخ اللي بيطلع من جيبه يا بيشتري كتاب يا بيشتري أكل لعياله، صح ولا لا يا إخوان؟ في حد بينفق مالا على آلي ولا على مش عارف إيه ولا كذا؟ أبدا، الجنيه بيطلع من جيبك يا تشتري بكتاب يا بتشتري بطعم لأولاد، نعم النفقة، نعم النفقة دي أعظم ما يكون، نفقته في ميزان حسنات. يعني لا تذهب سودا، لن تحاسب عنا بين يدي الله. هيقال لك لما اشتريت كتاب الوسطية بشرح العثيمين؟ هيقال لك لما اشتريت لأولادك الطعام والشراب؟ الحمد لله ولله الحمد، ومن عمال نروح بسيارتنا يمين وشمال غيرنا عشان يمشي بالليل ملثم خايف، والحمد لله لم نجامل أحدا بفضل الله سبحانه وتعالى أبدا في دين، في دين لم نجامل، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتمها بل وأن يزيدنا، نسأل الله أن يجعل لنا من طرق يعني وسهولة الدعوة أعظم ما يجعل العبد من عباده، وأن يوفر لنا سبيل نعلم الدنيا كلها، يدنا القناة الأولى يدنا القناة الثانية يدنا كل القنوات مش مشكلة، وعلى استعداد نتعين وزراء أوقف مش مشكلة ولا مشايخ حتى أصغر، المهم أي حاجة تجي إحنا موافقين طالما نعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى ونبلغ للناس الرسالة، هذا هو. لا 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 نمالئ، بنقول الربا حلال، بنقول ما فيش جهاد في الإسلام، بنقول مدد يا بدر ومدد يا حسين، أبدا الحمد لله. فهذا من رحمة الله لما نبتلي أنفسنا، فإن ابتلانا الله سبحانه وتعالى نسأل الله حينئذ الثبات، ونسأل الله أن يحفظ قلوبنا وأن يربط على قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. خليك أنت، خليك بطل زي ما بتقول أنت بطل وكذا، خليك منهج خوارج ومنهج معتزلة ولا منهج مرجئة ولا بتكفر أمة الإسلام، خليك أنت على ما أنت عليه. نحن لنا الحمد لله شرع نستقيم عليه وعقول نتدبر، ولها هن نخوض بالأمة مثل ما خضتم، ثم نعود بعد ذلك بعد 10 سنوات ولا 15 سنة أقول تبنا ورجعنا، أنا رجعت نفسي في هذه المسألة فوجدت نفسي كذا وكذا، لا إحنا بنسلك طريقا سلك، فيش اجتهاد، الإنسان ما عنده إمكانية يسلك طريقا ما سلك من قبل، لما نسلك طريقا إيه؟ طريقا سلك سلكه من قبلنا من لدن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. الكتاب اللي هننتقيه يبقى كتاب مسبوق، كتاب شرح العلماء ولا كتاب تجاوز القنطرة، ليس على استعداد نسل عن استعداد إحنا نخاطر بشيء من هذا، أو اختيار من الاختيارات خصوصا الاختيارات الحساسة فيما يتعلق بقضايا الأمة، هذه الاختيارات الحساسة، وهذا هو الرسوخ والتوفيق من الإنسان يتبع طريقا سلك وسبق والحمد لله. حتى في مصرنا شوف طريق الشيخ هراس وطريق الشيخ الفقي وطريق الشيخ أحمد شاكر وطريق الشيخ عبد الرزاق عفيفي وطريق عبد الرحمن الوكيل، هذا طريق أضوأ ما يكون يا أخوان، نتركه ونذهب إلى طريق البنا وطريق قطب وطريق عمر عبد الرحمن وطريق كذا، لهم الذين افادوا الأمة ونفعوها في شيء ولا كذا، ولا حتى طريق الآن حسان ولا حويني ولا كذا، طريق ماذا يفيد الأمة؟ هؤلاء الواحد ماذا يفيد الأمة؟ بيفيد الأمة في الآن ماذا استفادت منهم وتعلمت وأحكمت أصلا من الأصول أو مسألة من المسائل؟ لكن لو هؤلاء كانوا على السنة ونزلوا وعلموا الناس وبيانوا توحيد الله عز وجل وجمعوا الأمة على الخير والحق وجلسوا والله هؤلاء إخواننا وجلسوا مع أكبر المسؤولين لربما فتح الله عز وجل قلوبهم وحصل إيه وحصل خير عظيم والحمد لله. فالشاهد يعني من هذا أنه الدين يسر وسهل ولا كلفنا الله عز وجل بقتل أنفسنا ولا بإنفاق كل أموالنا ولا كذا ولا كذا ولا عندنا أدنى مخاطرة إلا جهاد شرعي في سبيل الله. فحينئذ قدم نفسك في جهاد شرعي في سبيل الله أو نفقة ترجو برها وذخرها عند الله سبحانه وتعالى ترجو خلفها والله لو تنفق كل مالك لكن في السبيل المرضي فنحن أشح ما نكون وأبخل ما نكون إن دعينا إلى نفقة غير مشروعة وأكرم ما نكون إذا دعينا إلى نفقة مشروعة. فرق النفقة غير مشروعة بين النفقة المشروعة فطريق سهل إنما هم يعاتبونك ويقولونك أنت لأنك مرجئ لأنك تابع للسلطان رضيت بالحياة الدنيا وتركت ما أدري رضيت بالحياة الدنيا فيه أي حياة الدنيا رضيت بها أي حياة الدنيا رضيت بها وانت ترك أولادك وترك نسائك وترك الدنيا كلها فتعلم العلم الشرعي وتبوت ذلك في, 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 في ربوع الأرض تعلم التوحيد وتعلم السنة فين مسجدكم أنتم أين مسجدكم علمتم الناس ماذا علمتمهم ماذا فين المساجد تعلم التوحيد والسنة أين هي. نعم
ولهذا قال رسول
الله سبحان الله مثل ما قالوا في ابن باز والألباني والعثيمين وابن باز ليل نهار يعلم الناس ومع ذلك عالم سلطة وكذا طب انتم ماذا صنعتم علمتم الأمة ماذا هذا حرمان يا اخواني وخذلان وفي في احد يجاهد اعظم من الدعاء الله سبحانه وتعالى اعظم جهاد بل جهاد السيف انما اريد لجهاد الدعوة للدعوة. ولهذا لو ان قوما بقوا على النصرانية واليهودية وأسلموا لنا الجزية قبلناها منهم حتى ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يبقى نصرانيتي ويهوديتي في بلده ونحن نتمكن من دعوة الله عز وجل له لأن الدعوة هي المرادة فالحمد لله ما في أحد يجامل ولا أحد غير كتاب الله ولا غير سنة رسول الله من أجل حاكم الحمد لله ولا ابن باز غير من أجل حاكم ولا الألباني غير من أجل حاكم ولا عالم قط من لدن الصحابة إلى الآن وسيبقى هذا في العلماء الربانيين يغير واحد دينه من أجل حاكم أبدا ولكن مع ذلك في دين الله عز وجل ما تشرح به صدر الحاكم وما تحببه إلى طاعة الله عز وجل أقسم بربي فيما أعلم أجرأ الناس وأحكم الناس وأوضح الناس في نصح الحكام أهل السنة والجماعة إنما دول جبنة يا إخواني دول إذا قاموا عند الحاكم والمحكمة غيروا دينهم وبدلوه والله العظيم بعضهم بعض رجال الأمن كان يقول إحنا نعرفهم يقول لي هكذا كان واحد إذا أمسكنا واحد وأضع يد على بطنه أجد أنه ترتعد فرائصه دول جبنة لكن أنت ما عندك شيء تخفيه تقول كلمة الحق الذين يقولون كلمة الحق هم أهل السنة والجماعة لأنهم يميزون بين المقامات أما مقام أمام الناس اجمع الناس على الحاكم وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى فإن وقفت بين يدي الحاكم انصح له بالأسلوب أيضا الأسلوب الشرعي لتفتح قلبه مش تقول أنت يا سلطان أنت جائر وأنت ظالم وأنت كذا وأنت كذا ولكن أيضا استعمل الأسلوب الطيب حتى لو كنت بينك وبين الحاكم استعمل سوء طيب لكن بين الأخطاء بين المخالفات إن كان لك ملاحظات شرعية كما قال عبد الله بن أبي أوفى ما قبل أن يقول سعيد بن جمهان ألا ترى ما يسمع السلطان أخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم ثم قال إن كان السلطان يسمع لك فأتيه ببيتي فأعلمه ما السلطان هذا يا أخواني واحد من الناس إن فتحت قلبه وإن اخترت الله عنه
هذا قال رسول الله إن ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل وقال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسحوقه
هذا من وضع الآثار والأغلال أن الله عز وجل لا يحاسب الإنسان على حديث جاء في نفسه ولم يعقب على ذلك قلبه ولا تكلم به ولا تصرفه إلى عمل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم
قال رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
كذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قد فعلت. فمن فعل شيئا خطأ ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به أو نسيانا كذلك أو جهلا أو متأولا وعنده أدوات الاجتهاد وتأويل له وجه، كل هذا الله سبحانه وتعالى يرفع عنك، الله ما يؤاخذك سبحانه وتعالى بكل هذا، وهذا من رحمة الله عز وجل، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا عندنا يا أخواني حتى تنطبق الأمور على الشخص والأحكام على الناس لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. علم لابد أن يكون مقابله ماذا؟ مانع الجهل. لو الإنسان جاهل خلاص الله ما يؤاخذك على ذلك سبحانه وتعالى، ارجع فصلي فإنك لم تصل، ويرجع فيصلي ثلاث مرات هي الصلاة الباطلة التي يصليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت لصلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهكذا علمه صلى الله عليه وسلم، علمه صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله إيه وسقاه. وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر رقبة المؤمن، هو ليس بآثم ولكن عليه كفارة حتى نسد الباب. يعني لو في باب الضمانات لو ما كان في سد ذرائع وسد باب لعفي حتى الدين، لعفي عن الدين حتى. ولكن من الذي يدرينا الصادق من الكاذب؟ أنا أقتل واحد وأقول أنا أخطأت. فلو علم هذا الرجل أنه دافع الدية دافع الدية ها لما تلاعب المتلاعب. أما إنه آثم لو كان صادقا لا يأثم، لا يأثم. لو صلى الإنسان في ثياب النجس ولا يعلمها النبي خلع عليه وقال إن جبريل أخبرني أن به ما أذن، خلاص ما في إشكال. لو وقف الناس في عرفة يوم 8 ظاننا هذا هو اليوم التاسع، ما الحج مقبول والحمد لله. فالله عز وجل قاعدة الشرعية قاعدة عظيمة، ربنا لا تؤاخذنا. طيب والمتعمد المتيقن العربيد الذي يأتي المعاصي بل ويأتي الكفر بل ويقول أنا ربكم الأعلى، أفلا يتوبون الله يستغفرون؟ أستغفر الله خلاص راح كل شيء. يعني حتى المتعمد حتى المتجرع على الحرمات لو جاء اليوم الذي يقول أستغفر الله لغفر الله له، لا لا لبدل الله سيئاته حسنات. طيب حتى عمر 40 هنيئا لك، لو فتح باب التوبة لك إلى 40 هنيئا لك، ولا 50 لا لا ده ذاك فضل واسع، ولا 60 لا 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 ده هذا كرم زائد. لا يا أخي ما لم تغرغر ما لم تغرغر، يعني لو عمرك 100 سنة فعربت بالكفر والصد عن سبيل الله، 100 سنة إلا لحظة قبل أن تغرغر وقلت تبت إلى الله لتاب الله عليك. ماذا نريد يا أخوان أكثر من هذا؟ هذه شريعة سبحان الله الله شريعة ماذا؟ ده نهيك عن النسيان والخطأ ولا لا؟ تعال بس إلى العمد إلى العمد إلى العمد، لو تبت توبة صادقة ألك حسنة؟ قال لا، هاب أن يقول لي حسنة، في بعض الروايات هاب أن يقول بلى لك عندنا حسنة بطاقة دي. وماذا تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مد البصر. إذا بكل هذا يطيش أمام كلمة التوحيد التي قال قبل أن يموت خالصا من قلبه وصدقا من قلبه. أي شريعة أرحم يا أخواني من هذه؟ سبحان الله العظيم، يبدل الله عز وجل لك سيئاتك حسنات. أي عظمة أعظم من هذا؟ هذه شريعة سهلة، بعثت بالحنيفية السمحة، بالحنيفية السمحة سهلة يسيرة. نعم.
ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت
الله أكبر اللهم آمين.
وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه قد فعلت قد فعلت.
نعم. أما الذين لا يعذرون بالجهل لا ما فعل، لا ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. والخطأ كما قال ابن جرير إما أن الإنسان يرتكب ما يفعله عمدا وإما أن يكون جاهلا، أما الجهل فهذا معفو عنه، أما العمد هذا الذي يؤخذ عليه الإنسان. ولهذا هو أورد إشكالا قال كيف يدخل في هذا ما لا يتعمد الإنسان يدعو يقول إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ففرق بين نسيانين وفرق بين خطأين. أما الذي يدخل في الدعاء هنا والله يقول قد فعلت، لأنه الإنسان استحق به الإثم، هو ما فعله عمدا، وهو النسيان بمعنى الترك. يبقى النسيان بمعنى الترك هو متعمد في هذا، والخطأ بمعنى العلم بالشيء أيضا وارتكابه بهذا. هذا الذي يدخل في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ. إنما الذي يفعل ناسيا هذا ما يؤاخذ عليه الإنسان أصلا. نعم.
وقوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أي عظموه ووقروه. وقوله واتبعوا
في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، ففي حياته يعظمونه صلى الله عليه وسلم ويحوطونه ويدافعون عنه، وبعد موته يعظمون سنته كأنه موجود حي. ولهذا كان الإمام مالك يخفض صوته في مسجد رسول الله إذا حدث. نعم. فيكون احترامك للسنة كاحترامك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر كان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، فأقبل علي سبوه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ كأن النبي موجود الآن. لو قال النبي هذا الكلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقام رجل وقال يا رسول الله والله لنمنعهن، أليس هذا يا أخواني يتنافى مع الأدب؟ هكذا يكون مع السنة التي تبلغ الناس. عبد الله بن مغفر كما جاء أيضا في الصحيحين قال أخبرك عن رسول الله وتفعل والله لا أكلمك بعدها أبدا. يبقى هذا من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالسنة إذا ذكرت لك عليك أن تعظمها وأن توقرها وأن تبجلها كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرنينا. نعم.
وقوله واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس. نعم. أولئك هم المفلحون.
وصفه الله بأنه نور لأنه يخرج من الظلمات ويبصر الناس. قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم.
أولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة.
الله يجعلنا وإياكم منهم، الله يجعلنا وإياكم من المتبعين الممتثلين. هذه أعظم خصلة يا أخواني، أن الإنسان في الدين، في الدين يخرج من حوله وقوته ولا من عقله ورأيه ويرتمي في أحضان النصوص والآثار، الأبواب والكتب والآثار، حدثنا وأخبرنا، حينئذ تكون على ضرب الصحابة تماما. في الدنيا انت حر، ابني كما شئت، ازرع كما شئت، اخترع كما شئت، انت حر، حر تاخذ ارض سبخه، تاخذ ارض صخريه، تعيش هناك هنا، انت حر، تركب حمار، تركب سياره، تركب كذا، انت حر. لكن ان اتيت الى ما هو دين، دين يبقى تخرج من حولك وقوتك، وتخرج من رايك وارهاصاتك الى النص والاثر. ولهذا انظر متعة أهل السنة لما يدونوا كل شيء بالأثر والحديث، بالأثر والحديث. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون، قال الأئمة، اتفق أجمعت الأمة، هكذا. هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسير عليه. كل الكتب اللي أنت بتشوفها هذه وغيرها، أطنان الكتب اللي أنت بتراها كلها تربي فيك معنى واحدا، لكن هذا المعنى له مفردات. هذا المعنى الواحد سمعنا وأطعنا، لا تقول سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا. امتثل. إذا ثبت شيء عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن إجماع الأمة قل سمعنا وأطعنا. طيب مفرد ذلك، مفرد ذلك في العبادات 1-2-3-4-100، مفرد ذلك في المعاملات 1-2-3-4-100، مفرد ذلك في الأنكحة 1-2-3-4-100، مفرد ذلك في أي بقى مسألة من المسائل، حتى العلوم الأخرى يعني أصول الفقه عشان تبين لك كيف تفهم هذه النصوص، ايه القواعد اللي تتفق بها كتاب الله، علم الحديث رواية ودراية بيعرفك انه اذا صح الحديث وجب امتثاله. طب امتى يصح الحديث؟ 1-2-3-4-100-10,000. اللغة بتبين لك، علوم اللغة كلها تبين لك المراد عن الله والمراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بهذه الآية من معانيها؟ المعنى هذا عند في لغة العرب كيت وكيت وكيت وكيت، هكذا. كل العلوم بتخدم هدفا واحدا، هدفا واحدا هو أن تكون عبدا ممتثلا. إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك، ونستعين بمعرفة شرعك بهدايتك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. العبادة قد تطلق المعبد فأنت مذلل مسخر، ويراد بها العابد الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى بما شرعه بما شرع له النبي صلى الله عليه وسلم. من احدث في هذا ما ليس منه فهو رد. فكل الكتب هذه يا اخواني كل الكتب هذه تخدم هذا الاصل. ولهذا لو انت عالم بكل هذه الكتب كثرت رواية وحفظ ولا تمتثل فأنت حمار تحمل أسفارا. ويبقى عام من عوام المسلمين ما يعرف شيء من هذا لا أصول فقه ولا حديث بس حسب أنه إذا وصله الخبر قال سمعنا وطعنا. نعم الرجل هذا نعم الرجل هذا. لكن ما فائدة أنك أنت حافظ؟ بالعكس أدى إلى تمردك. كثرة الرواية أدت إلى تمردك. لما جيلك الشمبيه تقول أنت مين أنت شغال هنا أنت ناس أنا مين فتكبرت بما عندك. يا ليتك كنت جاهلا. ولا إذا سألك واحد من أصغر الطلاب أو استدرك عليك تأمر بطرده ربما. ليه؟ لأن أنت تظن أنك أعلم الناس أعلم البشر أنت الفاهم وغيرك لا يفهم. فما فائدة ولذا قال بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية والكتب. العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. كثير من الحفاظ كانوا وإنما العلم بالامتثال العلم بالاتباع العلم باتباع السنن هذا هو العلم لا بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب. وإلا فالذين يحفظون كثر لكن الذين يطبقون ويعملون هؤلاء قلة. وإلا الله أخبر عن هؤلاء أنهم عندهم علم فلما جاءتهم رسول بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم يعني عندهم علم لكن هذا العلم الذي عارضوا به ما جاءت به الرسل. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات ايه ها يقول يقول في كشف الشبهات فرحوا بما عندهم من العلم واعلم يعني اعلم ان اصحاب الشبه لهم من العلم ما لهم لهم علم ولهم كذا وكذا ولكن يعارضون ما جاءوا به ايه ما جاء به الرسل. فعندهم علم وعندهم شبهات وعندهم اشياء وعندهم كذا لكن ليس الاستقامه ولكن المعارض ما جاء به ايه الرسل. فاذا كل هذه الكتب حول هذا المعنى ايه تدندن حول هذا المعنى تدندن. فهذه الآيات عظيمات جليلات تعمق فيك الاتباع اتباع الأثر. ولهذا طالب العلم يأخذ من العلوم يا أخواني ما يخدم هذا القصد. في كل باب من الأبواب في كل علم العلوم لابد أن يقدم فيه الأثر والاتباع ويكون سلكا طريقا سلك من قبل في أحكام فقهية لابد أن يكون مسبوقا بما قاله العلماء في العقيدة بما اتفقت عليه الأمة ودونوه كأصول أهل السنة والجماعة في مسالك ما يشد ولا ينحرف. شوف ابن حزم يا أخوان وداود الظاهري لهم من العقليات ولهم من الأمور ما إذا شوف تخيل واحد ما هؤلاء يناقشون مثلا مسائل عارين عن الاستدلال بالقياس الذي هو يعني يعتبر من أكثر مصادر الاستدلال استخداما ومع ذلك ينحون ويناقشون مسائل مناقشة عجيبة يعني من جهة العقول لهم عقول عجيبة. تخيل أن أنت ما تعريني أنا تقول يا هشام يا بيه لا تستدل لا تستدل بقياس ويلا أذكر بقى الأدلة أنا كأنك ربطتني. لكن كل واحد من أولئي يناقش شوف نفس ابن حزم في المحلة وكذا. لكن سبحان الله شوف كم حرموا من كثير من التوفيق بسبب فهم شيء لم يسبقهم إليه أحد ألا وهو تبحيث القياس عن مصادر الاستدلال وجعل هذا ضربا من الظنون والآراء واستدلوا عليها بكل اتباع الهوى والرأس. وليس كذلك. فكم ضيقوا على أنفسهم. لو كان ابن حزم هذا على طريقة العلماء في الاستدلال لكان الله عز وجل قد نفع به خيرا كثيرا. ولهذا المسألة اللي بيكون فيها أثر ونص شوف ابن حزم ماذا يقول فيه. سمعتوا قد يكون وقد يكون كما قال ابن كثير كانوا يطلقون على الكتب التوراة يكون هذا من باب الإطلاق يعني الكتب السابقة كانوا يطلقون عليها التوراة فإما تكون من التوراة التي أنزلها الله على موسى وكذا بنفسها أو كتب من السابقين يعني كتب السابقين المعتمدة ثابت نعم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك مما ثبت نعم هنا وهذا لا يبعد إذا كان الله عز وجل ذكر وصف الصحابة في التوراة التي أنزل على موسى كيف بوصف محمد صلى الله عليه وسلم؟